الحمد لله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه، وزادكم فقها في دينه. ألتقيكم هذه الليلة وفي الليلتين بعدها إن كتب الله وأذن في دورة علمية فقهية مختصرة عن أحكام الصيام، وهذا المختصر سينفع بإذن الله تعالى طالب العلم والخطيب وإمام المسجد وغيرهم في غالب مسائل الصيام التي يحتاج إليها عموم الناس. وسوف يكون الكلام على وجه الاختصار وليس البسط وزيادة التدليل والتوسع في الأقوال، يتمكن من أخذ أكبر قدر من المسائل. ولهذا أحتاج أن يكون ذهنكم معي باستمرار حتى لا يخف ضبطكم لها، ولئلا ينقطع عنكم تسلسلها. وسوف يكون الكلام معكم في عدة وقفات، أو وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع وهذه الأحكام في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن المراد بالصيام وأقسامه. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. وقد دل على حد وقته بهذا وعلى نية القربة القرآن والسنة والإجماع. والصيام ينقسم بالنص والإجماع إلى قسمين، واجب ومستحب. والواجب على نوعين: واجب ابتدأ من الله تعالى على العبد وهو صوم رمضان، وواجب كان العبد سببا في إيجابه على نفسه كصوم النذر والكفارات والقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وصوم رمضان واجب بالقرآن والسنة والإجماع، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين. وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات مع أمته بإجماع أهل العلم. وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه من المكلفين لا يخرج عن 3 حالات. الأولى، أو لا يخرج عن 3 أحوال. الحال الأول أن يتركه جحودا لفرضيته، وهذا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. والحال الثاني أن يتركه تهاونا مع إيمانه بفرضيته عليه، وهذا مرتكب لكبيرة ولا يكفر عند أكثر العلماء. والحال الثالث أن يتركه بسبب عذر شرعي كالمرض والسفر والعجز وكبر السن والحيض والنفاس والحمل والرضاع، وهذا لا حرج عليه في هذا الترك بالنص والإجماع. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد تفصيل. الوقفة الثانية وهي عن أهل وجوب الصوم. أهل وجوب الصوم ثلاثة: البالغ والعاقل والقادر على الصيام، وتسمى هذه الثلاثة أيضا بشروط وجوب الصوم. أما البلوغ فبالإجماع، ومن أطاق الصيام قبل البلوغ فصام أجر عليه واستحب له ذلك، ولا يجب عند أكثر أهل العلم، ويستحب عند أكثر العلماء لولي الصغير والصغيرة المميزين تمرينهم على الصيام ليعتادوه. وقد صح تصويم الصغار عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبعض العلماء حد التمييز بسن معين، وبعضهم حده بالإطاقة وعلقه بها، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصواب، وقد صح أيضا عن عدد من التابعين. وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة في أثناء أيام شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيام ما بقي من أيامه، ولا يلزمهما قضاء ما قبلها من الأيام سواء صامها أو أفطرها، لأنهما لم يكونا في أثنائها من أهل التكليف. وإلى هذا ذهب عامة العلماء. وللبلوغ أربع علامات: الأولى الاحتلام، والمراد بالاحتلام خروج المني من الرجل أو المرأة من غير علة ولا مرض في اليقظة أو النوم، وهو علامة في حقهما جميعا بالإجماع. العلامة الثانية إتمام 15 سنة، وهي علامة عند أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن عمر نفسه في غزوة الخندق وهو في الصحيحين. والعلامة الثالثة إنبات الشعر حول القبل، وهو علامة عند أكثر أهل العلم لحديث عطية القرظي عند في شان غزوة بني قريظة عند الخمسة إلا النسائي، وهو حديث حسن. والعلامة الرابعة والأخيرة هي خروج دم الحيض من الأنثى، وهي علامة في حقها بالإجماع. وأما العقل فشرط لصحة الصوم ووجوبه بالإجماع، وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الصوم على المجنون. وإذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف فإن الصوم عند أهل العلم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل، فيلحقان بالمجنون في الحكم. وعلى هذا فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع كالأبناء وغيرهم. فإن كان يميزان أياما ويهديان أياما أخرى وجب عليهما الصوم حال تمييزهما إذا كانا يقدران، وإلا أطعم عنهما ولم يجب حال هذيانهما. وأما المغمى عليه في شهر رمضان فإن أهله لا يصنعون معه شيئا حتى يتبين لهم حاله، فإن استمر استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين، لأنه مات قبل التمكن من القضاء فسقط عنه. وإلى هذا ذهب عامة فقهاء المسلمين. وإن من الله عليه بالشفاء وزوال الإغماء فيجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. هذه المسائل جميعها يدخلها العلماء رحمهم الله تعالى تحت شرط العقل. وسيأتي مزيد كلام على صيام المغمى عليه. وأما القدرة على الصيام فشرط بالنص والإجماع، والقادر ضده العاجز. ويدخل تحت هذا أصناف عديدة، فيدخل الشيخ المسن والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصيام، ويدخل أيضا المريض الذي لا يرضى الذي لا يرجى شفاؤه ويضر به الصوم. الوقفة الثالثة وهي عن صوم المسافر، والسفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، وهو راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف. وهذا القول هو المعروف في النصوص الشرعية، وهو المعروف عن النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن باقي السلف الصالح وعن أئمة الفقه والحديث الأوائل وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ثم ومن دلائل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تحديد المسافة التي تعتبر سفرا، فالذي عليه جماهير أهل العلم هو الصواب أنها مسافة أربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، وتعادل نحو 89 كيلو متر على أكثر الدراسات التي أجريت اليوم، وبعضهم حد هذه 85 وبعضهم بأقل، لكن 89 هي أكثر ما ذكر. وقد صح تحديدها بالأربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، عن ابن عباس وعن ابن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله عن ذلك، عن قوله: ما هذا؟ قاله عند قول ابن عباس، قال: هذا لا يشبه أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا توقيفا. وقد قال إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله، قال: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصر الصلاة ولا يفطر إلا في مسيرة أربعة برد. وأما القول بإرجاع السفر إلى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر ولو نقص عن أربعة برد وما لم يعد بسفر ولو زادت مسافته على أربعة برد لإطلاقات بعض النصوص الشرعية. فقول المتأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة عن السلف الصالح، بل المنقول الثابت عنهم يدل على خلافه، حيث تضافرت النصوص عنهم في اعتبار المسافة. وقدمت بهذه المقدمة لأنه يتعلق بالسفر والمسافرين عدة أحكام تدخل في باب الصيام. والفطر في رمضان للمسافر جائز بالقرآن والسنة والإجماع، وقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. واختلفوا في سفر المعصية، فأكثر أهل العلم يقولون لا يجوز الفطر لمن سافر سفر معصية ويجب عليه الصيام. وأجمع العلماء أيضا على جواز الفطر للمسافر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز العيب على المسافر إذا صام أو أفطر، وصحت بذلك السنة كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما. ومن الأحكام المتعلقة بالصيام في السفر هذه الأحكام: الحكم الأول وهو عن حكم صوم رمضان في السفر. صوم رمضان في السفر جائز عند عامة العلماء للأحاديث الصحيحة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر، وكذلك صيام أصحابه معه في السفر وبعد وفاته. وشذ بعض أهل الظاهر فحرموا ذلك، وهم محجوجون بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام أصحابه، والأحاديث عنهم قد جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. واحتج أهل الظاهر على تحريمهم الحديث الصحيح: ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأنه قد خرج على سبب، وهو أن رجلا أجهده الصوم حتى اجتمع الصحابة حوله وظللوا عليه. هذا الحديث محمول على من كان حاله كهذا. فيحمل على هذا الحديث على من كانت حالته كحالة هذا. واحتجوا أيضا وذلك عملا بالأحاديث جميعها، واحتجوا أيضا بحديث أولئك العصاة، وهو حديث صحيح حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شق عليهم الصيام وكان في رمضان فشرب وأفطر معه أناس وبقي قوم على صيامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. أيضا هذا الحديث خرج على سبب ويحمل على من كانت حاله كحال هؤلاء. الحكم الثاني وهو عن الأفضل للمسلمين. المسافر في رمضان، وهل هو الصوم أم الفطر؟ الأفضل للمسافر في رمضان هو الصوم إذا لم يكن الصيام يجهده، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وهو القول الصحيح لأمور أربعة، ومنها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه معه كما في الصحيحين، ولأنه أيضا أسرع، ولأنه أسرع في تخليص الذمة، وأكثر الناس يتساهلون في القضاء بعد رمضان لأنه يشك عليهم، لأنهم ليسوا ممن اعتاد على الصيام، فلا يصومون التطوع إلا قليلا وقد لا يصومونه. وأن إن كان الصوم يجهد المسافر فالفطر له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. الحكم الثالث وهو عن حالات المسافر النازل في البلد مع الصيام. أقول للمسافر النازل في البلد مع الصيام حالان: الحال الأول أن يجمع على الإقامة. ما معنى يجمع على الإقامة؟ يعني أنه سيسافر إلى بلدة معينة وفي نيته بأنه سيقيم فيها مدة معينة. إذن الحال الأول أن يجمع على الإقامة، وهنا وهذا يجب عليه الصوم عند عامة فقهاء الأمصار، واختلفوا في المدة التي إذا نواها وأجمع على مكثها أصبح مقيما، ونأخذ أحكام المقيمين فيصوم وجوبا ويتم الصلاة الرباعية، ولهم في ذلك أقوال، وأشهر وأصح هذه الأقوال أن المدة هي أربعة أيام فأكثر، فمن نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر منها وأجمع على أنه سيمكثها في المدينة التي سيقدم عليها فهو مقيم وليس بمسافر، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل قال الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا، يعني بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وأيضا نقل هذا القول عن فقهاء الحجاز، فقهاء مكة، عن فقهاء مكة وأيضا عن فقهاء المدينة. وحجة هذا القول، حجتهم في التحرير بأربعة أيام، حديث العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم، حين فتح مكة قال يقيم المهاجر بمكة، أو حين أتى مكة قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، وقد أخرجه مسلم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، والمهاجرون لا يستوطنون مكة، فدل على أن الثلاث حكمها حكم السفر، وما بعدها حكمه حكم الإقامة والاستيطان. ومن حجتهم أيضا أثر عمر بن الخطاب الصحيح أنه أجل اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة. ووجه الاستدلال من هذا الأثر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من جزيرة العرب لأنهم ممنوعون من الاستيطان فيها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقوا فيها، وضرب رضي الله عنهم لهم أجلا وهو ثلاثة أيام، فدل على أن ما بعد الثلاثة أيام يدخل في حكم، بعد الثلاثة أيام وهو اليوم الرابع يدخل في حكم الإقامة، وأما ما كان دون الأربعة أيام كثلاثة أيام فأقل، من سيمكث في بلد ثلاثة أيام فأقل فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه يعتبر مسافرا. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته، أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته، يعني سافر إلى مدينة كذا وكذا لأجل قضاء حاجة معينة. إذن الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته فلا يجمع، يعني لا ينوي إقامة أيام معينة معدودة، فلا يجمع على الإقامة، وهذا له الفطر ولا يعتبر مقيما حتى ولو طال مكثه بإجماع أهل العلم، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط كما ذكر الإمام ابن قدامة، كما ذكر الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيره، هو أن يحتمل انقضاء حاجته قبل الأربعة أيام، هو أن يحتمل انقضاء حاجته قبل الأربعة أيام. مثاله رجل أتى أو ذهب إلى مدينة من المدن ولتكن هي عاصمة بلده لأجل أن ينهي فيها بعض الأوراق الرسمية، وهذه الأوراق الرسمية قد تخلص في ساعة وقد تنتهي خلال ساعات أو خلال يوم وقد تنتهي خلال أكثر. فلما جاء إلى هذه المدينة وجد أن هذه الأوراق فيها نقص ويتطلب أن يضيف إليها أمورا ويعدل فيها أشياء وقد تحتاج إلى عشرة أيام، فهذا حكمه حكم المسافر لأن حاجته قد تنقضي خلال ساعة أو يوم أو أكثر، وهو إذا انتهت خلال ساعة رجع إلى بلده، وإذا انتهت خلال يوم رجع بعد هذا اليوم إلى بلده. فهذا معنى قول أهل العلم أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته التي قدم لأجلها ولا يجمع في نيته على إقامة عدد معين ومعروف من الأيام. وعلى مثل هذا المعنى تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في قصرهم الصلاة مدة شهر، ومن أشهرها الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه، ومما يؤكد ذلك أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله قال: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج قد أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. الحافظ ابن منذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. الحكم الرابع وهو عن الإفطار في رمضان لمن كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما ثم سافر. هذا رجل موجود في بلدته ونوى الصيام من الليل وأصبح صائما ودخل عليه وقت الظهر وهو في بلده وهو لازال صائما ثم سافر بعد الظهر، فهذا نوى الصيام من الليل وأصبح جزءا من يوم الصيام جزءا من النهار صائما، فهل يجوز له الفطر إذا خرج من بلده وأصبح في طريق السفر وأصبح من المسافرين؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يفطر إذا خرج على مثل هذه الحالة، إذا خرج صائما ولا يوم خروجه، وعللوا ذلك بأن عذر السفر إنما طرأ له بعد لزوم العبادة بحقه، وذلك بتبييت النية لها ليلا في الحضر مع الإمساك في جزء من نهار الصوم، فجاء صومه وهو لا زال في بلده وهو لا زال من أهل الوجوب، فعلى هذا لا يجوز له الفطر بل يتم صيامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له الإفطار، لماذا؟ قالوا لأن الإفطار قد حصل في وقت الرخصة في الفطر وهو السفر، لأنه أفطر في السفر ولم يفطر في الحضر. الحكم الخامس وهو عن المكلف يدخل عليه رمضان وهو في الحضر ثم يصوم أياما منه في الحضر وبعدها يسافر، فهل يجوز له إفطار بقية أيام شهر رمضان في السفر؟ نعم يجوز له عند أكثر أهل العلم، لما جاء في صحيح مسلم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. الحكم السادس وهو عن المسافر يروي الصيام أثناء سفره ويصبح صائما ثم يقطع صومه ويفطر. مثاله رجل سافر إلى مكة وسيجلس فيها يومين، فنوى من الليل صيام هذين اليومين، فهل يجوز له وهو في مكة أن يفطر ويقطع هذا الصيام؟ نعم يجوز له الفطر بالسنة النبوية الصحيحة واتفاق أهل العلم. الوقفة الرابعة وهي عن صيام المريض والمريضة. أولا أو الحكم الأول يباح للمريض والمريضة الفطر في شهر رمضان بنص القرآن العزيز وإجماع أهل العلم، ولم أجد حديثا نبويا ثابتا فيه التنصيص على إباحة الفطر للمريض والمريضة في رمضان. الحكم الثاني ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما يبيح الفطر المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد المرض بسبب الصوم أو يخشى من تأخر الشفاء بسبب الصيام أو تتأثر بعض أعضاء المريض بسبب الصيام أو تزيد بسبب الصيام أمراض أخرى. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن من لم يجهده الصوم فهو كالصحيح، والصحيح يجب عليه الصوم بالنص والإجماع. والآية التي جاء فيها إباحة الفطر للمريض قد عللت بدفع العسر، حيث قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعللت بدفع العسر. ومن لم يجهده الصوم فلا عسر عليه، وخالف أهل الظاهر فأطلقوا وقالوا يجوز الفطر لكل من يصح أن يطلق عليه اسم مريض. وقال فقيه الحنفية أبو بكر الجصاص رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار. لماذا؟ لأنه أصبح مثله مثل الصحيح. الحكم الثالث: إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فصيامه صحيح ومجزئ بالإجماع، إلا أنه يكره له الصوم إذا كان يتضرر به بإجماع أهل العلم. الحكم الرابع: للمريض مع صيام رمضان أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم، أو تلحقه بالصوم مشقة وتعب، فهذا يباح له الفطر بإجماع أهل العلم، إلا أنه يجب عليه إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا عند أكثر العلماء. ويدل على إباحة الفطر له أيضا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله تعالى في آيات الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال في شأن هذه الآية: قال ليس في منسوخة ولا يرخص، يعني في الفطر والفدية، إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفى، حتى ولو مكث ينتظر عدة سنين، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام بإجماع أهل العلم، ولقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء، وهذا له حالان: الحال الأول أن يتمكن من القضاء لحصول الشفاء له، إلا أنه يفلط ويتكاسل فلا يقضي حتى يموت، فهذا يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا من تركته أو من متبرع. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكاه النووي إجماعا من أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعا من الصحابة، وصح عن عدد من الصحابة الفتوى به فصح عن ابن عمر أنه قال من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وصح نحوه عن عائشة. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام عند عامة أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعا. وصح عن ابن عباس أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت ليس عليه شيء، يعني لا كفارة ولا إطعام. الحكم الخامس من نوى صيام أي يوم من شهر رمضان من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض يضيف له الفطر فإنه يجوز له أن يقطع صوم هذا اليوم ويفطر بإجماع أهل العلم. هذا نوى الصيام من الليل وأصبح جزءا من النهار صائما وحصل له المرض، هذا يجوز له الفطر بالإجماع. هذا عكس من؟ عكس المسافر الذي نوى الصيام من الليل وهو مقيم وأصبح وهو مقيم صائما جزءا من النهار، فهذا كما تقدم عند أكثر أهل العلم يجب عليه أن يتم صومه. أما المريض فيجوز له الفطر بإجماع أهل العلم. الوقفة الخامسة وهي عن صيام المغمى عليه. أولا أو الحكم الأول المغمى عليه في شهر رمضان في بعض أيامه أو في جميعها إذا أفاق وجب عليه صيام ما فاته حال إغمائه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني بين أهل العلم. ولأمر آخر ألا وهو أن الإغماء مرض، والله تعالى قد قال في حق المريض فعدة من أيام أخر، ولا يصح صيام المغمى عليه لأنه لا قصد له. لماذا قلنا أنه يقضي بالإجماع قياسا على المريض؟ لأن الإغماء مرض. ولماذا لا يصح الصيام منه؟ لأنه لا قصد له، واضح؟ فيعامل مع معاملة المجنون، والمجنون لا يصح صيامه بالإجماع. لماذا؟ لأنه زائل العقل، ومن كان زائل العقل فلا قصد له ولا نية. الحكم الثاني إذا نوى المكلف الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس فصومه لا يصح عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع نية، لما في الصحيحين يدع طعامه، أن الله قال يدع في شأن الصائم، أن الله قال في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه هذا ماذا؟ هذا الإمساك. وقوله من أجل هذا ماذا؟ هذا النية. والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه لأنه لا قصد له فلم يجزئه، لأن الإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل ولو في جزء من نهار الصوم. الحكم الثالث من نام جميع النهار وقد نوى الصيام بالليل صح صومه بالإجماع، لكن أجر هذا الصيام قليل جدا. والفرق بين النائم والمغمى عليه أن النائم يرجع إلى استشعاره وعقله وإدراكه بالتنبيه والإيقاظ، أما المغمى عليه فلا يرجع إذا فعل به ذلك. الحكم الرابع إذا نوى المكلف الصيام من الليل ثم يسيرة، ثم أغمي عليه في باقي هذا اليوم، صح صومه باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه قد حصلت منه نية الصوم مع الإمساك في جزء، لأنه قد حصلت منه نية الصوم مع الإمساك في جزء من النهار. الحكم الخامس: قليل الإغماء في نهار الصوم لا يؤثر على صحة الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، ولما ثبت أن ابن عمر كان يصوم تطوعا فيخشى عليه فلا يفطر، والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء. والحكم السادس: المغمى عليه في رمضان إذا استمر إغماؤه حتى مات فلا شيء عليه ولا على وليه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه من تركته ولا من مال متدلع، لأن الإغماء مرض من الأمراض، والمريض إذا مات قبل التمكن من القضاء سقط عنه الصيام إلى غير بدل كالحج عند عامة أهل العلم. وحكي إجماعا وصح عن ابن عباس أنه قال: في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت ليس عليه شيء. الحكم السابع: المبنج أو المخدر أو السكران ومن زال عقله بدواء ونحوه يلحقون بالمغمى عليه في وجوب القضاء، بل هم أولى منه، لأن زوال عقولهم إنما حصل بإرادتهم أو إذنهم ولا تطول مدته. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري: أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام، والبرسام علة يهدى بسببها، قال: أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله، ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة. وإذا كان إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. وقد صرح أيضا بذلك المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. الحكم الثامن وهو عن الصائم: إذا أغمي عليه في نهار الصوم فأوجر، ما معنى أوجر؟ يعني وضع له دواء وعلاج بغير اختياره، إما في فمه وبعد ذلك يدخل إلى جوفه، أو عن طريق الوريد يوضع له مغذي ونحو ذلك. إذن في هذا الحكم عن الصائم: إذا أغمي عليه في نهار الصوم فأوجر بغير اختياره بشيء يصل إلى جوفه أو يجد طعمه في حلقه من دواء أو شراب أو طعام. والوجور هو صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم، هذا لأهل العلم في صيامه قولان: لأنه قد نوى الصيام من الليل وأصبح في جزء من النهار صائما ثم حدث له الإغماء. القول الأول أن صيامه لا يفسد، لماذا؟ قالوا: لأنه كالمكره، لأنه أعطي هذه الأدوية بغير اختياره، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد. القول الثاني أن صيامه يفسد، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية وقول للحنابلة، يعني هو قول الأكثر. لماذا؟ لأنه وإن كان بغير، لأنه وإن كان قد أعطي هذا الدواء أو الطعام أو الشراب بغير اختياره، إلا أنه في العادة لو كان غير مغمى عليه فإنه الأحكام، وقد كانت في 5 وقفات، ولعلي أقف عندها وأكمل في الليلة المقبلة بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يكون قد حصل لكم نفعا طيبا بما ذكرت من مسائل وأحكام، وأن يزيدكم فقها في دينه وشرعه، وأن يجملكم بمتابعة الكتاب والسنة، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه، وزادكم فقها في دينه. ألتقيكم هذه الليلة وفي الليلتين بعدها إن كتب الله وأذن في دورة علمية فقهية مختصرة عن أحكام الصيام. وهذا المختصر سينفع بإذن الله تعالى طالب العلم والخطيب وإمام المسجد وغيرهم في غالب مسائل الصيام التي يحتاج إليها عموم الناس. وسوف يكون الكلام على وجه الاختصار وليس البسط وزيادة التدريج والتوسع في الأقوال، لنتمكن من أخذ أكبر قدر من المسائل. ولهذا أحتاج أن يكون ذهنكم معي باستمرار حتى لا يخف ضبطكم لها، ولئلا ينقطع عنكم تسلسلها. وسوف يكون الكلام معكم في عدة وقفات، أو وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع وهذه الأحكام في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن المراد بالصيام وأقسامه. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. وقد دل على حد وقته بهذا وعلى نية القربة القرآن والسنة والإجماع. والصيام ينقسم بالنص والإجماع إلى قسمين، واجب ومستحب. والواجب على نوعين: واجب ابتدأ من الله تعالى على العبد وهو صوم رمضان، وواجب كان العبد سببا في إيجابه على نفسه كصوم النذر والكفارات والقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وصوم رمضان واجب بالقرآن والسنة والإجماع، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين. وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات مع أمته بإجماع. إجماع أهل العلم. وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه من المكلفين لا يخرج عن ثلاث حالات الأولى أو لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يتركه جحودا لفرضيته وهذا كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. والحال الثاني أن يتركه تهاونا مع إيمانه بفرضيته عليه وهذا مرتكب لكبيرة ولا يكفر عند أكثر العلماء. والحال الثالث أن يتركه بسبب عذر شرعي كالمرض والسفر والعجز وكبر السن والحيض والنفاس والحمل والرضاع وهذا لا حرج عليه في هذا الترك بالنص والإجماع. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد تفصيل. الوقفة الثانية وهي عن أهل وجوب الصوم. أهل وجوب الصوم ثلاثة: البالغ والعاقل والقادر على الصيام. وتسمى هذه الثلاثة أيضا بشروط وجوب الصوم. أما البلوغ فبالإجماع، ومن أطاق الصيام قبل البلوغ فصام أجر عليه واستحب له ذلك ولا يجب عند أكثر أهل العلم ويستحب عند أكثر العلماء لولي الصغير والصغيرة المميزين تمرينهم على الصيام ليعتادوه. وقد صح تصويم الصغار عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبعض العلماء حد التمييز بسن معين وبعضهم حده بالإطاقة وعلقه بها، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصواب. وقد صح أيضا عن عدد من التابعين. وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة في أثناء أيام شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيام ما بقي من أيامه ولا يلزمهما قضاء ما قبلها من الأيام سواء صامها أو أفطرها، لأنهما لم يكونا في أثنائها من أهل التكليف. وإلى هذا ذهب عامة العلماء. وللبلوغ أربع علامات: الأولى الاحتلام، والمراد بالاحتلام خروج المني من الرجل أو المرأة من غير علة ولا مرض في اليقظة أو النوم، وهو علامة في حقهما جميعا بالإجماع. العلامة الثانية إتمام 15 سنة، وهي علامة عند أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن عمر نفسه في غزوة الخندق وهو في الصحيحين. والعلامة الثالثة إنبات الشعر حول القبل، وهو علامة عند أكثر أهل العلم لحديث عطية القرظي عند في شان غزوة بني قريظة عند الخمسة إلا النسائي وهو حديث حسن. والعلامة الرابعة والأخيرة هي خروج دم الحيض من الأنثى، وهي علامة في حقها بالإجماع. وأما العقل فشرط لصحة الصوم ووجوبه بالإجماع، وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الصوم على المجنون. وإذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف فإن الصوم عند أهل العلم يسقط عنهما لفقد آلية التكليف وهي العقل، فيلحقان بالمجنون في الحكم، وعلى هذا فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع كالأبناء وغيرهم. فإن كان يميزان أياما ويهديان أياما أخرى وجب عليهما الصوم حال تمييزهما إذا كانا يقدران، وإلا أطعم عنهما ولم يجب حال هذيانهما. وأما المغمى عليه في شهر رمضان فإن أهله لا يصنعون معه شيئا حتى يتبين لهم حاله، فإن استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين، لأنه مات قبل التمكن من القضاء فسقط عنه. وإلى هذا ذهب عامة فقهاء المسلمين. وإن من الله عليه بالشفاء وزوال الإغماء فيجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. هذه المسائل جميعها يدخلها العلماء رحمهم الله تعالى تحت شرط العقل، وسيأتي مزيد كلام على صيام المغمى عليه. وأما القدرة على الصيام فشرط بالنص والإجماع، والقادر ضده العاجز، ويدخل تحت هذا أصناف عديدة، فيدخل الشيخ المسن والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصيام، ويدخل أيضا المريض الذي لا يرجى شفاؤه ويضر به الصوم. الوقفة الثالثة وهي عن صوم المسافر، والسفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، وهو راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف. وهذا القول هو المعروف في النصوص الشرعية، وهو المعروف عن النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن باقي السلف الصالح وعن أئمة الفقه والحديث الأوائل وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ثم ومن دلائل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تحديد المسافة التي تعتبر سفرا، فالذي عليه جماهير أهل العلم هو الصواب أنها مسافة أربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، وتعادل نحو 89 كيلو متر على أكثر الدراسات التي أجريت اليوم، وبعضهم حد هذه 85 وبعضهم بأقل، لكن 89 هي أكثر ما ذكر. وقد صح تحديدها بالأربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، عن ابن عباس وعن ابن عمر صلى الله عليه وسلم، بل قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله عن ذلك، عن قولهما هذا، قاله عند قول ابن عباس، قال هذا لا يشبه أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا توقيفا. وقد قال إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله، قال الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصر الصلاة ولا يفطر إلا في مسيرة أربعة برد. وأما القول بإرجاع السفر إلى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر ولو نقص عن أربعة برد، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر ولو زادت مسافته على أربعة برد لإطلاقات بعض النصوص الشرعية. فقول المتأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة عن السلف الصالح، بل المنقول الثابت عنهم يدل على خلافه، حيث تضافرت النصوص عنهم في اعتبار المسافة. وقدمت بهذه المقدمة لأنه يتعلق بالسفر والمسافرين عدة أحكام تدخل في باب الصيام. والفطر في رمضان للمسافر جائز بالقرآن والسنة والإجماع، وقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. واختلفوا في سفر المعصية، فأكثر أهل العلم يقولون لا يجوز الفطر لمن سافر سفر معصية ويجب عليه الصيام. وأجمع العلماء أيضا على جواز الفطر للمسافر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز العيب على المسافر إذا صام أو أفطر، وصحت بذلك السنة كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما. ومن الأحكام المتعلقة بالصيام في السفر هذه الأحكام، الحكم الأول وهو عن حكم صوم رمضان في السفر. صوم رمضان في السفر جائز عند عامة العلماء للأحاديث الصحيحة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر، وكذلك صيام أصحابه معه في السفر وبعد وفاته. وشذ بعض أهل الظاهر فحرموا ذلك، وهم محجوجون بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام أصحابه، والأحاديث عنهم قد جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. واحتج أهل الظاهر على تحريمهم بالحديث الصحيح ليس من البر الصوم في السفر، وهذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأنه قد خرج على سبب، وهو أن رجلا أجهده الصوم حتى اجتمع الصحابة حوله وظللوا عليه. هذا الحديث محمول على من كان حاله كهذا. فيحمل على هذا الحديث على من كانت حاله حالته كحالة هذا. واحتجوا أيضا وذلك عملا بالأحاديث جميعها، واحتجوا أيضا بحديث أولئك العصاة وهو حديث صحيح، حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شق عليهم الصيام وكانوا في رمضان فشرب وأفطر معه أناس وبقي قوم على صيامهم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. أيضا هذا الحديث خرج على سبب ويحمل على من كانت حاله كحال هؤلاء. الحكم الثاني وهو عن الأفضل للمسافر في رمضان، وهل هو الصوم أم الفطر؟ الأفضل للمسافر في رمضان هو الصوم إذا لم يكن الصيام يجهده، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وهو القول الصحيح لأمور أربعة، ومنها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه معه كما في الصحيحين، ولأنه أيضا أسرع في تخليص الذمة، وأكثر الناس يتساهلون في القضاء بعد رمضان لأنه يشق عليهم، لأنهم ليسوا ممن اعتاد على الصيام، فلا يصومون التطوع إلا قليلا وقد لا يصومونه. وأن إن كان الصوم يجهد المسافر فالفطر له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. الحكم الثالث وهو عن حالات المسافر النازل في البلد مع الصيام. أقول للمسافر النازل في البلد مع الصيام حالان: الحال الأول أن يجمع على الإقامة. ما معنى يجمع على الإقامة؟ يعني أنه سيسافر إلى بلدة معينة وفي نيته بأنه سيقيم فيها مدة معينة. إذن الحال الأول أن يجمع على الإقامة، وهنا وهذا يجب عليه الصوم عند عامة فقهاء الأمصار، واختلفوا في المدة التي إذا نواها وأجمع على مكثها أصبح مقيما، ونأخذ أحكام المقيمين فيصوم وجوبا ويتم الصلاة الرباعية، ولهم في ذلك أقوال، وأشهر وأصح هذه الأقوال أن المدة هي أربعة أيام فأكثر، فمن نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر منها وأجمع على أنه سيمكثها في المدينة التي سيقدم عليها فهو مقيم وليس بمسافر، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل قال الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا، يعني بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وأيضا نقل هذا القول عن فقهاء الحجاز، فقهاء مكة، عن فقهاء مكة وأيضا عن فقهاء المدينة. وحجة هذا القول حجتهم في التحرير بأربعة أيام حديث العلاء بن الحضرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم حين فتح مكة قال يقيم المهاجر بمكة، أو حين أتى مكة قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، وقد أخرجه مسلم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، والمهاجرون لا يستوطنون مكة، فدل على أن الثلاث حكمها حكم السفر، وما بعدها حكمه حكم الإقامة والاستيطان. ومن حجتهم أيضا أثر عمر بن الخطاب الصحيح أنه أجل اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة. ووجه الاستدلال من هذا الأثر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من جزيرة العرب لأنهم ممنوعون من الاستيطان فيها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقوا فيها، وضرب رضي الله عنهم لهم أجلا وهو ثلاثة أيام، فدل على أن ما بعد الثلاثة أيام يدخل في حكم، بعد الثلاثة أيام وهو اليوم الرابع يدخل في حكم الإقامة، وأما ما كان دون الأربعة أيام كثلاثة أيام فأقل، من سيمكث في بلد ثلاثة أيام فأقل فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه يعتبر مسافرا. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته، أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته، يعني سافر إلى مدينة كذا وكذا لأجل قضاء حاجة معينة. إذن الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته، فلا يجمع، يعني لا ينوي إقامة أيام معينة معدودة، فلا يجمع على الإقامة، وهذا له الفطر ولا يعتبر مقيما حتى ولو طال مكثه بإجماع أهل العلم، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط كما ذكر الإمام ابن قدامة، كما ذكر الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيره، هو أن يحتمل انقضاء حاجته قبل الأربعة أيام، هو أن يحتمل انقضاء حاجته قبل الأربعة أيام. مثاله رجل أتى أو ذهب إلى مدينة من المدن، ولتكن هي عاصمة بلده، لأجل أن ينهي فيها بعض الأوراق الرسمية، وهذه الأوراق الرسمية قد تخلص في ساعة، وقد تنتهي خلال ساعات أو خلال يوم، وقد تنتهي خلال أكثر. فلما جاء إلى هذه المدينة وجد أن هذه الأوراق فيها نقص، ويتطلب أن يضيف إليها أمورا ويعدل فيها أشياء، وقد تحتاج إلى عشرة أيام، فهذا حكمه حكم المسافر، لأن حاجته قد تنقضي خلال ساعة أو يوم أو أكثر، وهو إذا انتهت خلال ساعة رجع إلى بلده، وإذا انتهت خلال يوم رجع بعد هذا اليوم إلى بلده. فهذا معنى قول أهل العلم أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته التي قدم لأجلها، ولا يجمع في نيته على إقامة عدد معين ومعروف من الأيام. وعلى مثل هذا المعنى تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في قصرهم الصلاة مدة شهر، ومن أشهرها الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه. أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله قال: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، قد أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقال الحافظ بن منذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. الحكم الرابع وهو عن الإفطار في رمضان لمن كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما ثم سافر. هذا رجل موجود في بلدته ونوى الصيام من الليل وأصبح صائما ودخل عليه وقت الظهر وهو في بلده وهو لازال صائما ثم سافر بعد الظهر، فهذا نوى الصيام من الليل وأصبح جزءا من يوم الصيام جزءا من النهار صائما، فهل يجوز له الفطر إذا خرج من بلده وأصبح في طريق السفر وأصبح من المسافرين؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يفطر إذا خرج على مثل هذه الحالة، إذا خرج صائما ولا يوم خروجه، وعللوا ذلك بأن عذر السفر إنما طرأ له بعد لزوم العبادة بحقه، وذلك بتبييت النية لها ليلا في الحضر مع الإمساك في جزء من نهار الصوم، فجاء صومه وهو لا زال في بلده وهو لا زال من أهل الوجوب، فعلى هذا لا يجوز له الفطر بل يتم صيامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له الإفطار. لماذا؟ قالوا: لأن الإفطار قد حصل في وقت الرخصة في الفطر وهو السفر، لأنه أفطر في السفر ولم يفطر في الحضر. الحكم الخامس وهو عن المكلف يدخل عليه رمضان وهو في الحضر ثم يصوم أياما منه في الحضر وبعدها يسافر، فهل يجوز له إفطار بقية أيام شهر رمضان في السفر؟ نعم يجوز له عند أكثر أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. الحكم السادس وهو عن المسافر ينوي الصيام أثناء سفره ويصبح صائما ثم يقطع صومه ويفطر. مثاله رجل سافر إلى مكة وسيجلس فيها يومين فنوى من الليل صيام هذين اليومين، فهل يجوز له وهو في مكة أن يفطر ويقطع هذا الصيام؟ نعم يجوز له الفطر بالسنة النبوية الصحيحة واتفاق أهل العلم. الوقفة الرابعة وهي عن صيام المريض والمريضة. أولا أو الحكم الأول يباح للمريض والمريضة الفطر في شهر رمضان بنص القرآن العزيز وإجماع أهل العلم، لم أجد حديثا نبويا ثابتا فيه التنصيص على إباحة الفطر للمريض والمريضة في رمضان. الحكم الثاني: ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما يبيح الفطر المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد المرض بسبب الصوم، أو يخشى من تأخر الشفاء منه بسبب الصيام، أو تتأثر بعض أعضاء المريض بسبب الصيام، أو تزيد بسبب الصيام أمراض أخرى. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن من لم يجهده الصوم فهو كالصحيح، والصحيح يجب عليه الصوم بالنص والإجماع. والآية التي جاء فيها إباحة الفطر للمريض قد عللت بدفع العسر، حيث قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعللت بدفع العسر. ومن لم يجهده الصوم فلا عسر عليه، وخالف أهل الظاهر فأطلقوا وقالوا يجوز الفطر لكل من يصح أن يطلق عليه اسم مريض. وقال فقيه الحنفية أبو بكر الجصاص رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار. لماذا؟ لأنه أصبح مثله مثل الصحيح. الحكم الثالث: إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فصيامه صحيح ومجزئ بالإجماع، إلا أنه يكره له الصوم إذا كان يتضرر به بإجماع أهل العلم. الحكم الرابع: للمريض مع صيام رمضان أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم، أو تلحقه بالصوم مشقة وتعب، فهذا يباح له الفطر بإجماع أهل العلم، إلا أنه يجب عليه إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا عند أكثر العلماء. ويدل على إباحة الفطر له أيضا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله تعالى في آيات الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال في شأن هذه الآية: قال ليس في منسوخة ولا يرخص، يعني في الفطر والفدية، إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفى، حتى ولو مكث ينتظر عدة سنين، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام بإجماع أهل العلم، ولقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه قبل القضاء، وهذا له حالان. الحال الأول أن يتمكن من القضاء لحصول الشفاء له، إلا أنه يفلط ويتكاسل فلا يقضي حتى يموت، فهذا يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا من تركته أو من متبذع. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكاه النووي إجماعا من أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعا من الصحابة، وصح عن عدد من الصحابة الفتوى به من غير مخالف يعرف لهم، كما قال الإمام ابن تيمية، فصح عن ابن عمر أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم، مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وصح نحوه عن عائشة. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام عند عامة أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعا. وصح عن ابن عباس أنه قال في الرجل المريض في رمضان: فلا يزال مريضا حتى يموت ليس عليه شيء، يعني لا كفارة ولا إطعام. الحكم الخامس: من نوى صيام أي يوم من شهر رمضان من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض يضيف له الفطر، فإنه يجوز له أن يقطع صوم هذا اليوم ويفطر بإجماع أهل العلم. هذا نوى الصيام من الليل وأصبح جزءا من النهار صائما وحصل له المرض، هذا يجوز له الفطر بالإجماع. هذا عكس من؟ عكس المسافر الذي نوى الصيام من الليل وهو مقيم، وأصبح وهو مقيم صائما جزءا من النهار، فهذا كما تقدم عند أكثر أهل العلم يجب عليه أيش؟ أن يتم صومه. أما المريض فيجوز له الفطر بإجماع أهل العلم. الوقفة الخامسة وهي عن صيام المغمى عليه. أولا أو الحكم الأول: المغمى عليه في شهر رمضان في بعض أيامه أو في جميعها إذا أفاق وجب عليه صيام ما فاته حال إغمائه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، وقال الإمام موفق الدين بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، يعني بين أهل العلم. ولأمر آخر ألا وهو أن الإغماء مرض، والله تعالى قد قال في حق المريض: فعدة من أيام أخر. ولا يصح صيام المغمى عليه لأنه لا قصد له. لماذا قلنا أنه يقضي بالإجماع قياسا على المريض؟ لأن الإغماء مرض. ولماذا لا يصح الصيام منه؟ لأنه لا قصد له، واضح؟ فيعامل مع معاملة المجنون، والمجنون لا يصح صيامه بالإجماع. لماذا؟ لأن إيش؟ لأنه زائل العقل، ومن كان زائل العقل فلا قصد له ولا نية. الحكم الثاني: إذا نوى المكلف الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يثق حتى غربت الشمس، فصومه لا يصح عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع نية، لما في الصحيحين يدع طعامه، وأن الله قال يدع في شأن الصائم، أن الله قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه هذا ماذا؟ هذا الإمساك. وقوله من أجل هذا ماذا؟ هذا النية، والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه لأنه إيش؟ لا قصد له، فلم يجزئه، لأن الإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل ولو في جزء من نهار الصوم. الحكم الثالث: من نام جميع النهار وقد نوى الصيام بالليل صح صومه بالإجماع، لكن أجر هذا الصيام قليل جدا. والفرق بين النائم والمغمى عليه أن النائم يرجع إلى استشعاره وعقله وإدراكه بالتنبيه والإيقاظ، أما المغمى عليه فلا يرجع إذا فعل به ذلك. الحكم الرابع: إذا نوى المكلف الصيام من الليل ثم وجدت منه إفاقة في النهار ولو يسيرة، ثم أغمي عليه في باقي هذا اليوم، صح صومه باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه قد حصلت منه نية الصوم مع الإمساك في جزء، لأنه قد حصلت منه نية الصوم مع الإمساك في جزء من النهار. الحكم الخامس: قليل الإغماء في نهار الصوم لا يؤثر على صحة الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، ولما ثبت أن ابن عمر كان يصوم تطوعا فيخشى عليه فلا يفطر، والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء. والحكم السادس: المغمى عليه في رمضان إذا استمر إغماؤه حتى مات فلا شيء عليه ولا على وليه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه من تركته ولا من مال متبلع، لأن الإغماء مرض من الأمراض، والمريض إذا مات قبل التمكن من القضاء سقط عنه الصيام إلى غير بدل كالحج عند عامة أهل العلم. وحكي إجماعا وصح عن ابن عباس أنه قال: في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت ليس عليه شيء. الحكم السابع: المبنج أو المخدر أو السكران ومن زال عقله بدواء ونحوه يلحقون بالمغمى عليه في وجوب القضاء، بل هم أولى منه، لأن زوال عقولهم إنما حصل بإرادتهم أو إذنهم ولا تطول مدته. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري: أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام، والبرسام علة يهدى بسببها، قال: أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله، ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة. وإذا كان إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. وقد صرح أيضا بذلك المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. الحكم الثامن وهو عن الصائم: إذا أغمي عليه في نهار الصوم فأوجر. ما معنى أوجر؟ يعني وضع له دواء وعلاج بغير اختياره، إما في فمه وبعد ذلك يدخل إلى جوفه، أو عن طريق الوريد يوضع له مغذي ونحو ذلك. إذن هذا الحكم عن الصائم: إذا أغمي عليه في نهار الصوم فأوجر بغير اختياره بشيء يصل إلى جوفه أو يجد طعمه في حلقه من دواء أو شراب أو طعام. والوجور هو صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم، هذا لأهل العلم في صيامه قولان: لأنه قد نوى الصيام من الليل وأصبح في جزء من النهار صائما ثم حدث له الإغماء. القول الأول أن صيامه لا يفسد، لماذا؟ قالوا لأنه كالمكره، لأنه أعطي هذه الأدوية بغير اختياره، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد. القول الثاني أن صيامه يفسد، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية وقول للحنابلة، يعني هو قول الأكثر. لماذا؟ لأنه وإن كان بغير، لأنه وإن كان قد أعطي هذا الدواء أو الطعام أو الشراب بغير اختياره، إلا أنه في العادة لو كان غير مغمى عليه فإنه يرضى أن يفعل له ذلك طلبا لسلامته. هذه جملة من الأحكام، وقد كانت في 5 وقفات، ولعلي أقف عندها وأكمل في الليلة المقبلة بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يكون قد حصل لكم نفعا طيبا بما ذكرت من مسائل وأحكام، وأن يزيدكم فقها في دينه وشرعه، وأن يجملكم بمتابعة الكتاب والسنة، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.